الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، حضورنا الكريم يسرنا في هذه الليلة، ليلة الجمعة في تاريخ 19 من جماد الآخرة لعام 1441 الموافق 13 من شهر فبراير لعام 2020، أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد النورستاني لنكمل هذه السلسلة، وهي سلسلة حوارات حول علم الكلام. وسبق أن تكلمنا في محاور كثيرة ضمن هذه السلسلة، ونستأذن الشيخ وفقه الله عز وجل للبدء بطرح محاور هذا اللقاء، ونقول للشيخ وفقه الله: ما هي الأدلة التي يعتمدها المتكلمون في إثبات أصول العقائد؟ فحبذا شيخنا الكريم لو تذكر لنا شيئا منها إجمالا مع التفصيل في الأقوى منها عندهم من حيث المكانة والمدلول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الموضوع الذي أشار إليه الأخ من أهم محاور هذه السلسلة التي هي حول علم الكلام. دائما يتبجح المتكلمون بأن أدلتهم قطعية، وأنهم لجأوا إلى علم الكلام بما يتميز من الأدلة التي لا توازيها أدلة أخرى. والموضوع طويل، هذا الموضوع، ولا أخفيكم أن ترتيب الموضوعات ليس سهلا، وذلك بسبب تشعب المسائل وتداخلها، والذي يلقي قد يحتار في ترتيبها وتنزيلها، وهل هذا مناسب هنا أو هنا، وبالتالي إن حصل شيء من التداخل فأعذري في ذلك. هو هذا الواقع. سبق في تعريف علم الكلام أن علم الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. العلم بالعقائد، هذا يدل على أن المعرفة في هذا العلم أو في هذا الجهل بالعرى، المعرفة المطلوبة هنا هي العلم، ولا يقبل إذا كان أقل من اليقين. العلم بالعقائد الدينية. إذن مجال علم الكلام هو مجال علم العقيدة. وسبق أن ذكرنا الخلط واللبس الذي يحصل عند المتكلمين في هذا الموضوع عن الأدلة اليقينية، وهذا الذي يهمنا هنا. إذن طبيعة الدليل الذي يمكن أن يستدل به في مسائل علم الكلام لا بد أن يكون يقينيا، وإذا كان الدليل لا تفضي إلى اليقين ولا يفيد اليقين ولا تستفيد منه اليقين، فهذا الدليل ليس مرحبا به في علم الكلام. ولذلك سنجد أن المتكلمين في بدايات كتبهم في علم الكلام يحرصون جدا على تحديد الدليل الذي سيكون المعتمد في علم الكلام. تجد في مقدمات كتبهم تحريرا لهذا المسائل حسب زعمهم وحسب أهوائهم وحسب ميولهم. ولكن بالنظر إلى واقعهم سنجد أنهم كلما يخوضون في هذا الباب يبتعدون عن الأدلة التي هي الأدلة من الوحي، ويقتربون من أوهام الفلاسفة اليونان أو الرومان أو غيرهم. أدلتهم كثيرة، ويرون أن أدلتهم هي التي تفيد اليقين. وقد أردت أن أخصص دليلا من أدلتهم بالحديث في هذه الأمسية أو في هذا المجلس، لأن تشعب الحديث قد لا يترك لنا مجالا للتفصيل في دليل من الأدلة. سنقول أن أدلتهم هي جهالات، وسنقول أن أدلتهم تصادم الأدلة الشرعية، ولكن لا بد أن نضرب مثالا لدليل هو أقوى أدلتهم. أقوى أدلتهم في علم الكلام، نضرب به مثالا ونبين كيف أنه كان سببا لانحراف المتكلمين في أصول العقائد. رواد علم الكلام هم المعتزلة، وقد قعدوا قواعد عديدة في للوصول إلى اليقين، وتلك الأدلة التي قعدوها، تلك الأصول التي أصلوها، كانت مصادمة في الأغلب للأدلة من الكتاب والسنة. وكما قلت أدلتهم كثيرة، أقوى أدلتهم دليل حدوث الأجسام، وهذا الدليل يذكرونه لإثبات وجود الله عز وجل. ولك أن تتصور أن دليلا من الأدلة يتوقف عليه إثبات وجود الله عز وجل، أو الأدلة على إثبات وجود الله عز وجل كثيرة، إلا أن هذا الدليل هو أقوى الأدلة. لك أن تتصور مكانة وخطورة هذا الدليل، ولك أن تتصور أيضا إذا كان هذا الدليل فيه جانب من الضعف، كم سيكون له من الأثر الخطير على المسألة التي تثبتها بهذا الدليل. هذا الدليل قد يكون عند بعضهم هو الدليل الوحيد، وعند جمهورهم أقوى أدلتهم على إثبات وجود الله عز وجل. أذكر الدليل ومقدماته، ثم أترك المجال لبقية الأسئلة التي قد تعطينا التصور الأكمل حول هذا الدليل. لن أذكر أقوال المتكلمين في مكانة هذا الدليل، فهو عند كثير منهم أساس علم الكلام، هكذا قالوا، هذا الدليل هو أساس علم الكلام. وألف بعضهم كتبا مستقلة في إثبات وجود الله عز وجل، كجلال الدين الدواني له كتاب اسمه إثبات الواجب، إثبات الواجب، لهم مصطلحاتهم التي يقلدون فيها الفلاسفة، إثبات الواجب. هذا الدليل ينبني على أربع مقدمات أساسية ومقدمة خامسة تكميلية، ولا بد أن تكونوا معي حتى نفهمه مع بعض، لأن التسلسل في الأفكار هنا ضروري لي ولكم، لأن بقية المسائل ستكون مبنية على هذه المقدمات، وإذا لم نفهم هذه المقدمات لن نفهم المسائل التي ستترتب عليها. قالوا أول مسألة في الإسلام والإيمان والعقيدة إثبات وجود الله عز وجل، و هذا صحيح، إثبات وجود الله عز وجل عليه تبتني بقية المسائل. عليه تنبني بقية المسائل. وقالوا لا بد أن نثبت وجود الله عز وجل، ولا بد أن نثبته قديما، ولا بد أن نثبت حدوث غيره، حدوث ما سواه، ولا بد أن نثبت أنه هو الذي أحدث هذه المحدثات. قالوا حتى نثبت قدمه لا بد أن نثبت أولا حدوث المخلوقات، لا بد أن نثبت أولا حدوث المخلوقات، ثم نثبت أنه ليس مثل المخلوقات، ليس من جنس المخلوقات، وأنه قديم، وأنه هو الذي أحدث المخلوقات المحدثات. كما قلت هو مبني على أربع مقدمات أساسية ومقدمة خامسة تكميلية. المقدمة الأولى، لا بد أن نثبت الأعراض، والأعراض هي الصفات، لا بد أن نثبت أن هناك صفات تقوم بالأجسام، وأن هناك أعراض تقوم بالأجسام. هذه هي المقدمة الأولى، ونحن لا نخالفهم أن هناك صفات تقوم بالأجسام. ثانيا، لا بد أن نثبت أن هذه الصفات هي حادثة. طبعا نحن سنبين بطلان هذا الدليل، وفي بياننا لبطلان هذا الدليل سنرجع إلى هذه المقدمات. لا بد أن نثبت أن الأعراض حادثة، ونحن معهم في ذلك، إلا أن الأدلة التي يذكرونها باطلة، في مجملها باطلة. أثبتنا الصفات والأعراض، ثم أثبتنا أن الصفات حادثة، انتهينا من مقدمتين. المقدمة الثالثة، لا بد أن نثبت أن الجواهر لا تنفك عن الأعراض، لأن العالم عبارة عن أعيان وأعراض، وعند بعضهم عبارة عن جواهر وأعيان وأعراض، وعند بعضهم عبارة عن جواهر وأجسام وأعراض. في المجمل العالم عبارة عن ذوات وصفات، عن ذوات وصفات. قلنا أن هناك صفات إثبات الأعراض، وأنها حادثة، وأن الجواهر لا تنفك عن الأعراض، وكنا قد أثبتنا حدوث الأعراض. المقدمة الرابعة هي النتيجة، ما لا ينفك عن الأعراض وهي حادثة، وما لا ينفك عن الحوادث وما لا يسبق الحوادث فهو حادث. وبهذا أثبتنا حدوث العالم بأسره، وما دام أننا أثبتنا أن العالم حادث، فالحادث يحتاج إلى محدث، والمحدث هو الله عز وجل. لاحظوا أن هذا الدليل لا ينفعنا في إثبات شيء من صفات الله عز وجل، وهذا سيأتي. هذا الدليل يثبت أن هناك حادثا أحدث العالم، أما صفاته فهذا الدليل ينفي كثيرا منها، إن لم يكن نافيا لكلها، لها كلها. طيب، هذه المقدمات الأربعة بعضهم أوصلها إلى سبع مقدمات، وذكر بعض المتأخرين أن من أتقن هذه المقدمات السبعة سيدخل الجنة من أبوابها السبعة. سبحان الله. ولك أن تتذكر الصحابة الذين نجزم، والسلف الذين نجزم أنهم لم يكونوا عالمين بهذه المقدمات، ولا بأكثرها ولا بها كلها، فما هي، ما هو حالهم؟ المقدمة الخامسة جاءت، وهي التي سأذكرها، لتعميم هذا الدليل. قد يسأل ويقول قائل: هذه المقدمات التي ذكرتموها وأثبتتم بها حدوث العالم، هذه نثبت بها حدوث هذا العالم المشاهد، وقد تكون هناك عوالم غير مشاهدة لا يشملها هذا الدليل، وبالتالي تلك العوالم بحاجة إلى دليل آخر لإثبات حدوثها، وهذا الدليل لا يشملها. واضح يا مشايخ؟ قالوا: هناك مقدمة خامسة، وهي أيضا من المقدمات التي أجمع عليها، امتناع حوادث لا أول لها. امتناع حوادث لا أول لها. هناك حد للحوادث. هب أن سلسلة الحوادث تبدأ هكذا، سلسلة الحوادث تبدأ هكذا، هذه السلسلة تنتهي هنا، سلسلة المخلوقات، سلسلة الحوادث تنتهي هنا. طيب قبلها الله عز وجل ما خلق قبلها؟ قالوا: لا. ما فعل شيئا قبلها؟ قالوا: لا. ما تكلم بشيء قبلها؟ قالوا: لا. عطلوا فعل الله عز وجل وخلقه وكلامه، بل وقدرته، بل وإرادته في هذه الفترة التي لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. نحن نتحدث عن مدة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، مليار سنة، مليار ضرب مليار، هذا كله أقل. الفترة التي من الأزل إلى بداية خلق هذا العالم المشهود فترة لا يقدرها إلا الله عز وجل. قالوا: حتى نعمم هذا الدليل لابد أن نؤمن بالمقدمة الخامسة، وهي امتناع حوادث لا أول لها، بل لها أول. الحوادث لها بداية، ولا يمكن أن تكون الحوادث متسلسلة إلى ما لا بداية له. واضح يا مشايخ؟ وبهذا أثبتنا حدوث العالم، وأثبتنا أن الحوادث بأسرها يغطيها هذا الدليل، ولا يخرج شيء منها عن مقتضى هذا الدليل، وبالتالي كلها محدثة حادثة، والذي أحدثها هو الله عز وجل، وهو قديم والعالم حادث. هذا هو الدليل، وهذا الدليل قمة العقليات الكلامية، ليس هناك دليل أقوى منه، بل هو الدليل الوحيد عند الكثيرين لإثبات وجود الله عز وجل.
نريد أن نفهم ما هي العلاقة بين هذا الدليل وما حصل من انحراف عند المتكلمين.
أولا عرفنا أنه بهذا الدليل يمكن إثبات وجود الله عز وجل، بهذا الدليل وحده أو مع غيره من الأدلة التي لا توازي ولا تصل إلى هذا الدليل في القوة، به يتم إثبات وجود الله عز وجل، وإثبات أنه قديم، وأنه هو المحدث للعالم، لأنه قد ثبت حدوث العالم بدليل الحدوث، فهو بحاجة إلى محدث وهو الله عز وجل. هذا أولا، وهذا يدل على أهمية هذا الدليل، بحيث إن تسرب أي تشكيك وتشكك إلى هذا الدليل فسينسحب على المسألة التي لأجلها هذا الدليل، وهو إثبات وجود الله عز وجل. التشكيك في هذا الدليل يستلزم التشكيك في إثبات وجود الله عز وجل، هذا هو الربط من البداية. ثانيا، بهذا الدليل يقولون إن من أهم صفات الله عز وجل مخالفته، مخالفة للحوادث. طبعا وأنا أتكلم عن هؤلاء لا يمكنني أن أفصل في كل جملة، يعني كل جملة في الغالب لها تفسير قد يكون صحيحا ولها تفسير عند المتكلمين. إن من أهم صفات الله عز وجل مخالفته للحوادث وعدم حلولها فيه، ولهم تفسيرهم الخاص، ومنه ما يقولون أن من مخالفته للحوادث إثبات أنه ليس جوهرا ولا عرضا. لماذا؟ أثبتنا أن العرض حادث، العراض حادثة، وأن الجواهر لا تنفك عن العراض فهي أيضا حادثة، وبالتالي الله عز وجل ليس جوهرا ولا عرضا ولا جسما، لأن الجسم عبارة عن مؤلف من الجواهر. الجسم عبارة عن المركب من الجواهر. هذا هو التفسير المعتمد عند المتكلمين. مع تأليفي بتأليف جوهرين فصاعدا يتم الجسم، يكون الجسم. أيضا ليس له جهة وليس له مكان. لماذا؟ لأن التحيز والكون في الحيز والكون في المكان من خواص الأجسام. واضح؟ بدأنا نشم روائح التعطيل والإلحاد. طيب، ثالثا، هذا الدليل لا يمكن معه إثبات صفات الله عز وجل كلها أو بعضها، ولذلك وقع المتكلمون في التعطيل على النحو التالي. قال المعتزلة وهم رواد علم الكلام: لا بد استنادا على هذا الدليل، لا بد من نفي جميع الصفات. هذا الدليل يكفي؟ الدليل كان لإثبات وجود الله عز وجل، الآن انحرف إلى مسار آخر. قالوا ما دام أننا أثبتنا وجود الله عز وجل بهذا الدليل، لا بد أن نحافظ عليه، ولأجل المحافظة عليه لا بد أن نثبت جميع صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأن الصفات إما أن تثبتها قديمة وفيه إثبات تعدد القدماء، إثبات تعدد القدماء، والتوحيد إثبات قديم واحد. التوحيد عند المعتزلة، وهم يلقبون أنفسهم بأهل التوحيد، التوحيد عندهم إثبات قديم واحد. فإذا أثبت الصفات أيضا قديمة هذا فيه تعدد القدماء وهذا الشرك. وإما أن تثبت الصفات حادثة وهذا فيه حلول للحوادث بذاته سبحانه. كيف يحل الحادث بذاته؟ ما ندري، إلا أنهم يقولون فيه حلول الحوادث بذاته سبحانه. إذن جميع الصفات لا يمكننا أن نثبتها. هذا عند من؟ عند المعتزلة وهم رواد علم الكلام. نأتي إلى من يسمي نفسه أهل السنة والجماعة، وهم الكلابية وفروعهم من الأشاعرة والماتريدية. قالوا هذا الدليل لا بد أن نستند عليه في نفي جميع الصفات الاختيارية، في نفي جميع الصفات الاختيارية، حتى الصفات التي يثبتونها وهي 7 صفات أو 8 صفات ينفون منها الجانب المتعلق بالقدرة والمشيئة، مثلا صفة الكلام وصفة الخلق وصفة الفعل، هي أزلية باعتبار وفعلية باعتبار، أليس كذلك؟ الله عز وجل متصف بصفة الخلق أزلا وأبدا، وكذلك بصفة الكلام وكذلك بصفة الفعل، من باعتبار نوره قديم وباعتبار آحاده حادث. الله عز وجل يكلم من شاء بما شاء متى ما شاء. هذا الجانب الذي يتعلق بالقدرة والمشيئة ينفونه حتى في الصفات التي يثبتونها. وبالتالي أراحوا أنفسهم من الصفات الاختيارية كلها لأجل هذا الدليل. قالوا إذا أثبتنا الصفات الاختيارية ففيه حلول للحوادث بذاته سبحانه. ومن أشهر التهم التي اتهم بها شيخ الإسلام ومن معه من أهل السنة، بل أهل السنة عموما، أنهم يقولون بحلول الحوادث بذاته سبحانه. هكذا يقولون، عباراتهم الجوفاء التي فيها تنكر لكثير من الحق والتزام لكثير من الباطل، هي مثل هذه الألفاظ. أما الصفات الخبرية الصفات الاختيارية نفوها لأجل هذا الدليل. أما الصفات الخبرية فيجب نفيها أيضا. لماذا؟ لأنها تستلزم الجسمية والتجزؤ. وإن نجا شيء منها يتصدى لها دليل التركيب، يستلزم التركيب، وبالتالي لا نثبت شيئا من الصفات الخبرية. نحن أشرنا فيما سبق إلى أن المتكلمين طبقات، وأنهم في مراحلهم المختلفة يتفاوتون إثباتا ونفيا، إثباتا وتعطيلا، وهذا الذي أذكره هذا مذهب جمهورهم، وخاصة حسب ما استقر عليه علم الكلام. رابعا، ذكرت أن هذا الدليل عندهم هو قمة القطريات العقلية التي لا يمكن تجاوزها، ولذلك فهو أساس التوحيد، لأنه به يمكن إثبات وجود الله عز وجل، كما أنه أساس التنزيه والتقديس، لأنه به ننفي ما يستلزم مشابهة الله عز وجل للحوادث والمخلوقات. يقولون لا بد أن ننزه الله عز وجل عن الأعراض والأغراض والأبرام، عن الأعراض والأغراض والأبرام. هذه الألفاظ المجملة هي مادة علم الكلام. علم الكلام عبارة عن الألفاظ المجملة. إذا أردت أن تفسر في كل كلمة فالأمر يطول. وبالتالي فأي نص من الكتاب أو السنة يصادم هذا الدليل فالواجب رده ورفضه. لماذا؟ لأنه يوهم التشبيه والتجسيم أو يوهم التركيب، وهذا كله ينافي التوحيد. أما الرد فسيأخذ لاحقا شكل التفويض، سنجد شيئا اسمه التفويض، وهذا عبارة عن رد النصوص، وسينسب أيضا إلى السلف. أما التأويل فهو معروف وهو منسوب إلى الخلف، قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، ويدعون أن السلف والخلف قد اتفقوا على الصرف عن الظاهر، وقال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وقال أحد متأخريهم، لاحظ هذا الذي يقوله، طبعا هذا كلامهم كلهم يقول والنص من القرآن أو الحديث إن أدخل في الوهم معنى غير لائق بالله. سبحان الله، يعني الكتاب والسنة فيه معاني لا تليق بالله عز وجل، تنبه لها هؤلاء. سبحان الله، فماذا تفعل؟ إن أدخل في الوهم معنى غير لائق بالله فاصرفه عن ظاهره بإجماع السلف والخلف، بإجماع السلف والخلف. صار هو الذي يتحدث عنه أو عن أهل السنة. هذا ذكره الشيخ محمد بن أحمد الشنقيطي في شرحه لإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للمقري. هذا شيء من علاقة هذا الدليل بالانحرافات التي حصلت في علم الكلام.
شيخنا الكريم أحسن الله إليك، لو تذكر أهم المسائل التي علقها المتكلمون بهذا الدليل وأبرز اللوازم التي التزموها لأجله.
المسائل التي علقها المتكلمون بهذا الدليل ذكرنا شيئا منها، فأساس التوحيد معلق بهذا الدليل، ويراد ترتيبه حسب هذا الدليل. بل إن العقيدة عموما، بما أن المتكلمين يدعون أنهم سيدافعون عنها عقلا، وبالتالي أعادوا ترتيب العقيدة عقلا عندهم بما يتواءم ويتناسب مع عقولهم. اللوازم كثيرة جدا. يقول هناك نص طويل للإمام ابن القيم رحمه الله، يقول أنا أقرأ هذا النص ونشير وأشير إلى بعض ما يحتاج إلى تعليق. يقول ابن القيم رحمه الله أن لوازم هذا الدليل الباطل أكثر من 100 لازم لا تحصى إلا بكلفة. يقول فأول لوازمها نفي الصفات ونفي الأفعال ونفي العلو ونفي الكلام ونفي الرؤية، ومن لوازمها طبعا الكلام له، ومن لوازمها القول بخلق القرآن. وبهذه الطريق استجيز ضرب الإمام أحمد لما قال بما يخالفها من إثبات الصفات وتكلم الله بالقرآن ورؤيته في الدار الآخرة، وكان أرباب هذه الطريقة هم المستولين على الخليفة. ومن لوازمه أن الرب تعالى كان معطلا عن الفعل في الأزل، هذا بسبب قولهم المقدمة الخامسة امتناع حوادث الأول الآخر، والفعل ممتنع عليه، ثم انتقل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بغير موجب في ذلك الوقت دون ما قبله. سأشير إلى شيء من التفصيل في هذه المسألة. وهذا مما ترى الفلاسفة بالقول بقدمي هكذا في الكتاب المطبوع، ويبدو الكلمة وهذا مما أغرى الفلاسفة بالقول بقدم العالم، ورأوا أنه خير من القول بذلك، بل حقيقة هذا القول أن الفعل لم يزل ممتنعا منه أزلا وأبدا، إذ يستحيل قيامه به. وعن هذا الطريق قال جهم ومن وافقه بفناء الجنة وفناء أهلها وعدمهم عدما محضا، وعنها قال أبو الهذيل العلاف بفناء حركاتهم دون ذواتهم. وعن هذه الطريقة قالت الجهمية إن الله في كل مكان بذاته، وقال إخوانهم ليس في العالم ولا خارج العالم، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا مباينا له ولا محايثا له، ولا فوقه ولا خلفه ولا أمامه ولا وراءه. وعنها قال من قال إن ما شاهده من الأعراض الثابتة كالأكوان والمقادير والأشكال تتبدل في كل نفس ولحظة، هذا الأعراض لا تبقى زمانا، سيأتي في نقد هذا الدليل، ويخلفها غيرها. حتى قال من قال إن الروح عرض، وأن الإنسان يستحدث في كل ساعة عدة أرواح تذهب له روح وتجيء غيرها. وعنها قال من قال إن جسم أنتن الرجيع وأخبثه مماثل لجسم أطيب الطيب في الحد والحقيقة، لا فرق بينهما إلا بأمر، هم يقولون بتماثل الأجسام، وهذا الذي له لوازمه. وإن جسم النار مساوي لجسم الماء في الحد والحقيقة. وعنها قالوا إن الروائح والأصوات والمعارف والعلوم تؤكل وتشرب وترى وتسمع وتلمس، وإن الحواس الخمسة تتعلق بكل موجود. وعنها قالوا إن الله سبحانه لم يكلم موسى تكليما، ولا اتخذ إبراهيم خليلا، ولا تجلى للجبل، ولا يتجلى لعباده يوم القيامة، إلى كلامه طويل. بدل أن أكمل كلامه أشير إلى أبرز المسائل التي التزمها المتكلمون لأجل هذا الدليل. أولا نفي الصفات، وقد فصلت فيه أو أجملت فيه بما يكفي نفي الصفات. المعتزلة ينفون جميع الصفات لأجل هذا الدليل، والكلابية ينفون كثيرا من الصفات أو أكثر الصفات لأجل هذا الدليل. ثانيا تعطيل الرب سبحانه عن الخلق والفعل في الأزل حتى خلق هذا العالم. نحن سبقا ذكرنا أن المقدمة الخامسة هي لتعميم دليل حدوث الأجسام. وبهذه المقدمة قالوا هناك سلسلة تنتهي عندها سلسلة المحدثات والمخلوقات. وهنا اعترض عليهم وقيل لهم الله عز وجل قبل هذه السلسلة لم يخلق شيئا، لم يفعل شيئا؟ قالوا نعم، لم يخلق شيئا ولم يفعل شيئا ولم يتكلم بشيء. طيب هذا الذي يحدث أليس هو الخالق؟ المحدثات هذه أليس هو الخالق؟ قال نعم، أرادها بقدرته، وإرادته لم تكن منجزة، إرادته الأزلية ظلت معلقة، والتعلق هو الذي تجدد، التعلق بين الإرادة والمراد. وثم لما جاء وقت خلق هذا العالم خلق هذا العالم. هنا جاءت مسألة التسلسل. هم بهذا يقولون بتعطيل الرب سبحانه عن الفعل، وهذا الموضوع لو تصوره مسلم. وقيل لي عامي أن هناك دقيقة، نحن نتحدث عن فترة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، لو قيل لعامي أن هناك دقيقة لم يكن الله عز وجل يفعل فيها شيئا، أو لم يكن قادرا، أو الفعل كان ممتنعا عليه، ماذا عسى أن يقول هذا؟ هناك دقيقة الله عز وجل لم يكن يفعل شيئا ويخلق شيئا ويتكلم بشيء، بل الفعل كان ممتنعا عليه. هذا مذهب الكلابية الأشاعرة والماتريدية. المعتزلة يقولون لا، لم يكن قادرا أصلا. وحتى الذي يقول أن الفعل كان ممتنعا عليه، ما معنى سلب القدرة؟ أنا أريد أن أرفع هذه الخيمة، أريد أرفعها هكذا، هل يمكنني؟ الفعل ممتنعا علي، لماذا؟ أرفع هذا، امتنع، الله عز وجل أقدرني على هذا. إذن قول الكلابية الأشاعرة والماتريدية أن الفعل كان ممتنعا معناه أن الله عز وجل لم يكن قادرا، إلا أن المعتزلة صريحين في مثل هذه وحتى في سوء الأدب. أما الكلابية لا، ولكن النتيجة واحدة. في هذه المسألة أثارت مسألة عنوانها التسلسل، التسلسل في الماضي والمستقبل، وقد اختلفوا في هذه المسألة. والتسلسل على نوعين، التسلسل في الفعل والتسلسل في المفعولات والمخلوقات، واضح؟ أما التسلسل في الفعل معناه أن الله عز وجل متصف بصفة الفعل والخلق أزلا وأبدا، وهذا يجب أن تقوله كما ذكر شيخ الإسلام، هذا هو التسلسل الواجب، التسلسل في الفعل. ولكن التسلسل في المخلوقات، ما دام أن الله عز وجل متصف بصفة الخلق أزلا، فهل فعلا خلق شيئا في الأزل؟ فعل شيئا في الأزل؟ ليس هناك ما يمنعه. وبالتالي نقول إمكان فعل الرب وقدرته على كل مخلوق نقول بتسلسله من جهة الماضي إلى الأزل، ونقول لم يكن الله عز وجل معطلا عن الفعل والخلق للحظة من اللحظات. واضح يا مشايخ؟ واضح يا مشايخ؟ هذه السلسلة، هذه المسألة من أشنع المسائل التي شنع بها المخالفون على شيخ الإسلام وغيره. لأن شيخ الإسلام يقول هذا إذا كنت تسميه تسلسلا فلا مانع منه، تريد أن تسميه تسلسل سميه ما شئت، إلا أنني أقول أن الله عز وجل متصف بصفة القدرة أزلا وأبدا، وبصفة الإرادة، وبصفة الكلام، وبصفة الفعل والخلق، وليست هناك لحظة كان الله عز وجل معطلا عن الفعل والخلق فيها. واضح؟ مسألة التسلسل هذه دفاع عن قضية الربوبية في الأساس. والذي يقول بامتناع حوادث لا أول لها، هذا يقول بعجز الله عز وجل، يقول بتعجيزه، بعجزه لمدة لا يعلم مداها ولا يعلم مداها إلا الله عز وجل. من باب التقريب نقول مليارات السنين، والله عز وجل لا يخلق شيئا ولا يفعل شيئا. لماذا يا جهم، ولماذا يا ابن كلام، ولماذا يا أشهري؟ قالوا لأن الخلق والفعل يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. وقالوا أيضا إذا قلنا أنه كان يفعل في الأزل وكان قادرا على الفعل في الأزل وكان الفعل ممكنا له في الأزل، بالتالي لا نستطيع أن نعمم دليل حدوث الأجسام، وبالتالي لا بد أن نقول بانتهاء سلسلة المخلوقات إلى حد لا يتجاوزها. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ أي. ذكر شيخ الإسلام قولا لبعض الجهمية، وهؤلاء الجهمية يقولون نحن ما نحدد هذه السلسلة، ولكن نقول أن كل مخلوق مسبوق بالعدم. قال مع قولكم بأن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل في فترة من الفترات لا يجتمع هذا، لأن العدم الذي هم يقولون به هو عدم القدرة على الفعل. وإلا الجميع يقولون، نحن نقول أن كل مخلوق مسبوق بالعدم. مع هذا التسلسل نقول كل مخلوق مسبوق بالعدم، إلا أن القول بأن هناك سلسلة تنتهي إليها سلسلة المخلوقات، أن هناك حدا تنتهي إليه سلسلة المخلوقات، وأن الله عز وجل لم يكن خالقا أو كان الفعل ممتنعا عليه لفترة من الفترات، هذا خدش في صميم الربوبية، هذا قدح في صميم الربوبية. واضح يا مشايخ؟ هذا باختصار شديد مسألة التسلسل. هم يقولون، ابن تيمية يقول بقدم العالم. طيب وأنت تقول بأن الله عز وجل كان عاجزا، أين إيمانك؟ وبأي دليل قلت بأن الله عز وجل كان عاجزا؟ سبحان الله، حتى يسلم لك هذا الدليل الباطل جئت بهذا؟ ما الذي ألجأك إلى هذا؟ وأنت تقول أن الله عز وجل متصف بصفة القدرة أزلا وأبدا، طيب عدم قدرته في هذه السلسلة ألا يجعله عاجزا سبحانه وتعالى؟ امتناع الفعل عليه لفترة من الفترات ألا يجعله عاجزا؟ واضح؟ هو لا ينظر إلى الشناعات التي يقول بها ويتفوه بها، إلا أنه يقدح في أهل السنة بألفاظ مجملة لا كرامة لها أصلا. إيش التسلسل؟ يعني قل مثلا أنك تخالف الآية الفلانية أو الحديث الفلاني أو الدليل الفلاني، هنا نتناقش. أما أنك تقول ترى قولك يستلزم التسلسل في الماضي وهو كيتك، طيب وليستلزم، كان ماذا؟ واضح يا مشايخ؟ وإلا قضية التسلسل لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، ولسنا بحاجة إلى تقريرها بهذا العنوان لتقرير أي أصل، إلا أن أهل السنة لجأوا إلى مثل هذه الألفاظ للرد عليه، وهي في الخلاصة إثبات أزلية قدرة الرب واستمراره وقدرته على الفعل والخلق والإرادة. هذه مسألة من اللوازم التي التزم لأجل هذا الدليل، التزمها المتكلمون قولهم الخلق هو المخلوق، الخلق هو المخلوق. نحن الآن في قضية هي لغوية من ناحية وعقدية من ناحية. أظن من الواضح أن يفرق أحدنا بين الخلق وهو
يرجع إلى الذي يخلق وهو فعل، وإلى المخلوق الذي هو نتيجة الخلق، أليس كذلك؟ هناك خلق وهناك خالق وهناك مخلوق، أليس كذلك؟ طيب، المتكلمون لما قالوا الله عز وجل كان معطلا عن الفعل في فترة من الفترات، نقول لهم نحن متفقون كلنا على أن الله عز وجل هو الخالق لهذه المحدثات، أليس كذلك؟ هذا العالم الله عز وجل هو الذي خلقه، كان معطلا عن الفعل لفترة من الفترات، ثم لما جاء الوقت الذي حدده الله عز وجل لخلق هذا العالم خلقه، أليس كذلك؟ طيب لما خلقه حصل ما كنتم تفرون منه وهو حلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لم يكن خالقا فخلق. أولا، لماذا لم يخلقه قبل هذه الفترة؟ لماذا هذا الترجيح بلا مرجح؟ هل ترك الخلق والقدرة على الخلق بإرادته؟ نعوذ بالله، بقي على هذا فترة من الفترات حتى يرضى عنه المتكلمون، ثم بدأ يخلق بدون أي سبب، ما الذي حصل؟ طبعا المتكلم ما يستطيع أن يقول أنه حصل أراد شيئا لم يكن يريده، لأن هذا عنده إيش؟ حلول للحوادث بذاته سبحانه، أليس كذلك؟ الإرادة واحدة وهي أزلية، بإرادة واحدة حصلت جميع المرادات. لا يمكن أن يقول أي أشعري الآن أن الله عز وجل الآن يخلق والآن يريد، أبدا لا يمكن أن يقول، واضح؟ كل ما يحصل الآن بإرادة أزلية واحدة سابقة، والتجدد في التعلق بين الإرادة والمراد. طيب، نقول لهم إذن لما خلق هذا العالم أقل ما فيه أنه على اصطلاحكم حصل حلول الحوادث بذاته سبحانه، لأنه حصل جديد لم يكن حاصلا. أنتم معي يا مشايخ؟ ولا أنا في واد وأنتم في واد؟ أو كرهتموني لأني متكلم؟ لأن بعض الناس ممن عقيدته أيضا سليمة قالوا الشيخ الإسلام مع أنه نهانا عن علم الكلام إلا أنه توغل في علم الكلام، سبحان الله، هو في علم الكلام ولا في إبطال وتفنيد علم الكلام؟ فرق بين الأمرين، أليس كذلك؟ طيب، نقول لهم حصل شيء جديد، كيف تفسرونه؟ وحصل المحذور الذي كنتم تفرون منه وهو حلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. قالوا لم يحدث شيء جديد، لم يحدث شيء. طيب الخلق الذي هو حصل؟ قالوا لا، الخلق هو المخلوق، الخلق، أعوذ بالله. طبعا هذه المسألة ذكرها الإمام البخاري في كتابه خلق الأفعال، خلق أفعال العباد، وذكر أن هناك فرق بين الخلق والخالق والمخلوق، هناك ثلاثة أمور، أليس كذلك؟ وبالخلق يكون المخلوق. قالوا لا، لم يحصل شيء جديد، والخلق هو المخلوق. لازلنا نسألهم، هذا المخلوق لم يكن قبل هذه المدة، أليس كذلك؟ لم يكن فكان، وما الذي حصل؟ قالوا ما حصل شيء. ما هو السبب؟ قالوا الإرادة المجردة، الترجيح لإرادته المجردة لشيء آخر. لا، كل هذه اللوازم، القول بأن الخلق هو المخلوق والقول بالترجيح بدون مرجح، كل هذه الأمور يذكرها شيخ الإسلام وغيره لبيان أن الأشاعرة بزعم دفاعهم عن الإسلام سلطوا أعداء الإسلام على المسلمين. لأن هذا الفيلسوف ولنقول هو ابن سينا لما ينظر إلى كتب المتكلمين ويرى أن دينهم مبني على هذه التحكمات والخرافات والأساطير يرى أن بقاءه على مذهبه وهو قدم العالم أسلم له، أليس كذلك؟ إذن هذا شيء مما التزموه لأجل هذا الدليل. واللوازم كثيرة، منها ما ذكرها ابن القيم، وتركت نصه الطويل لاختصارا للوقت. نعم.
أحسن الله إليك شيخنا الكريم، ما هي أبرز سلبيات هذا الدليل، وما هي أبرز النقاط التي يعني تبين ضعف هذا الدليل وتفاهته؟
هذا الدليل الطويل العريض الذي به أثبتنا وجود الله عز وجل هذا باطل في مقدماته وفي نتائجه وفي آثاره. أما مقدماته فهناك نزاع بين المتكلمين في كل مقدمة من مقدماته بدون استثناء، كل مقدمة من مقدماته بدون استثناء فيها نزاع بين المتكلمين أنفسهم بشكل أو بآخر. واضح؟ دليل لم تتفقوا على مقدماته تجعلونه أساسا لدين الإسلام بأي وجه؟ ها؟ بينكم خلاف، وبينكم خلاف أيضا في آثار هذا الدليل ومقتضيات هذا الدليل، بعضكم ينفي جميع الصفات لأجل هذا الدليل وبعضكم يستثني بعض الصفات من هذا الدليل. هذا أولا. ثانيا، هذا الدليل مبني أولا على إثبات الجوهر الفرد. هم يقولون أن العالم عبارة عن جواهر وأجسام وأعراض. الجواهر والأجسام هي أعيان، هي الذوات. أول مقدمة من مقدمات هذا الدليل إثبات الجوهر الفرد. وقد حكى الجويني إجماع المسلمين، لاحظوا إجماع المسلمين على إثبات الجوهر الفرد، وكفروا النظام لأنه ينكر إثبات الجوهر الفرد. حكى إجماع المسلمين، مع أن أول من نقل هذه البلية إلى علوم الإسلام هو العلاف شيخ النظام، أول من قال بهذه النظرية الباطلة نظرية الجوهر الفرد، أول من قال بها هو العلاف. والعلاف من طبقة ابن المديني، توفي سنة 230. والعلاف هو أول فيلسوف معتزلي ركز على الفلسفة، وهناك رسالة العلاف أول فيلسوف كذا وكذا، كان هذا إنجاز منه سبحان الله. الرسالة مطبوعة، نظرية يأتي بها العلاف يحكي فيها الجويني إجماع المسلمين. وممن حكى الإجماع على هذه المسألة الآمدي، والجويني نفسه قد تردد في هذه المسألة. تحكي الإجماع على ماذا؟ تحكي الإجماع ثم تتردد في هذه المسألة؟ وبعض من حكى الإجماع في هذه المسألة تحير فيها أخيرا، ومنهم الرازي والآمدي كما ذكرت. والجوهر الفرد لما يذكرون أوصاف الجوهر الفرد فأنت أمام شيء لا حقيقة له، لأنهم يسلبون منه أي شيء يدل على وجوده ويسمونه الجزء الذي لا يتجزأ. إلا أن بالنظر إلى تعريفاتهم الكثيرة يبدو أنهم يريدون بالجوهر الفرد هو الذرة، الجوهر الفرد، لأنهم يقولون الجسم ينقسم إلى أقسام، وهذا القسم ينقسم إلى أقسام، وهذا ويصل إلى درجة لا يقبل الانقسام، فلذلك يسمونه الجزء الذي لا يتجزأ، ويسمونه الجوهر الفرد. ها؟ ومن أهم أحكامه أنه لا يقبل القسمة، لا واقعا ولا وهما ولا انفكاكا ولا ذكر قيودا لتأكيد عدم قبول القسمة. والحديث عن الجوهر الفرد طويل جدا، إلا أنني أختصر الحديث عنه بالقول أن بطلان هذه النظرية ثبت الآن ثبوتا لا يشك فيه إلا من قد أعمى بصره وبصيرته وبقي مغمض العين ولم يخرج من بيته ولم يسمع شيئا. هذه القنابل الذرية الآن هي من تشطير هذا الجزء الذي لا يتجزأ. وقد حصل وقد وصل العلم الحديث إلى تشطير هذه الذرة. الذرة من صغرها أنها لا ترى. يقولون أصغر أو أكبر أو أصغر كتلة من الذرات يمكن أن ترى بالمجهر الكتلة التي فيها مثلا بلايين الذرة، البلايين من بليون ذرة. إذا كانت هناك كتلة من بليون ذرة، هذه الكتلة ممكن أن تراها بالمجهر العادي. تلاحظون كم صغر هذا الجزء، الجزء الذي لا يتجزأ؟ مع ذلك العلم الحديث وصل إلى طريقة تشطيرها، وهذه الذرة مع هذا الصغر فيها هذه القوة الهائلة التي يسمونها القنابل الذرية. واضح؟ إذن النظرية التي كانت تقول لا تقبل الانقسام لا كذا ولا كذا، كل هذا ثبت بطلانه. الآن إثبات وجود الله عز وجل مرتبط بهذه النظرية، وقد ثبت بطلان هذه النظرية. ماذا تفعل؟ أول شيء دليلك مبني على هذه النظرية، انهار دليلك. فهل ستشك في المسألة التي ربطتها بهذا الدليل الباطل؟ هذا أولا. ثانيا، هم لما قالوا أن الأعراض حادثة ذكروا أدلة، من أدلتهم أن الأعراض لا تبقى زمانين، الأعراض لا تبقى زمانين. من أصولهم، وهذه النظرية أيضا هم مع أنهم اختلفوا فيها إلا أن الجمهور يقولون بها وبعضهم حكى الإجماع عليها كعادتهم، أن الأعراض لا تبقى زمانين. ما معنى أن الأعراض لا تبقى زمانين؟ جميع الصفات التي يتصف بها الإنسان تتجدد في كل ثانية، علمك، قدرتك، لونك، كذا كذا، هذا كله يتجدد في كل ثانية. طبعا أنا أقول في كل ثانية مع أن هذا ليس دقيقا. تعرفون كيف يعني قياس وحدات الزمن عند العلماء الآن؟ طبعا هناك الثانية التي هي 60 دقيقة، وهناك ملي ثانية وهي 1000 ثانية. 1000 ثانية يسمونها ملي ثانية، وهناك الميكرو ثانية وهي جزء من المليون ثانية، وهناك النانو ثانية وهذا جزء من المليار ثانية، وهناك البيكو ثانية وهذا جزء من مليون في مليون ثانية، وهناك الفيمتو ثانية، هذا الذي اشتهر به أحمد زويل هذا العالم المصري، جزء من المليون مليار ثانية. استطاع أن يكتشف جهازا يرصد بهذا الجهاز التحركات التي تحدث للخلايا في هذه الفترة. أنت لما تقول أن الأعراض لا تبقى زمانين، معناه أن في كل جزء من المليون أو من المليار ثانية تتجدد هذه الأمور. واضح؟ طبعا هناك من الصفات وهناك من الخلايا ما يتجدد، وهذا يؤكده العلم الحديث، ولكن هناك من الصفات القول بتجددها هذا تنكر لأبسط بدهيات هذه العلوم. واضح؟ لماذا قالوا بهذا؟ هم اختلفوا في علة حدوث المخلوقات، علة افتقار المخلوقات إلى الله عز وجل. هذه المخلوقات لماذا هي بحاجة إلى الله عز وجل؟ السؤال غريب أليس كذلك؟ هذه الأمور ستجدونها في علم الكلام. قالوا الحوادث علة افتقارها إلى المحدث هي الحدوث، الحدوث علة افتقارها إلى المحدث. طيب بعد أن أحدثها الله عز وجل هل تحتاج إلى الله عز وجل؟ العلة انتهت. قالوا نعم تحتاج. لماذا تحتاج؟ قالوا لأن الأعراض لا تبقى زمانين، والله عز وجل العلم الذي تتصف به هذا في ثانية ينتهي، والله عز وجل هو الذي يجدده، ينتهي ويجدده، ينتهي ويجدده، وبالتالي بما أن الأعراض لا تبقى زمانين فهي في تجددها بحاجة إلى الله عز وجل. واضح؟ هكذا يعلمنا هذا العلم بهذه الخرافات كيف تدافع عن الإسلام. وكما ذكر ابن رشد أن هذه العلوم هي التي، هذه الأمور هي التي تضحك العقلاء على علم الكلام. وعلم الكلام هو العلم الذي وضع للدفاع عن الإسلام كما يقولون. هذه النظرية كثير من المتكلمين رد على هذه النظرية، إلا أنهم لحاجتهم إليها يحكون القول بها عن الجمهور، ولما يتحدثون عن هذا الدليل يبنون هذا الدليل على هذه الخرافة. واضح؟ الأعراض، حدوث الأعراض، حدوث الأعراض هذا ثابت بالمشاهدة، أليس كذلك؟ لا نحتاج إلى هذه الخرافات. نحن نتحدث عن أدلتهم المقدمة الأولى الثانية التي هي إثبات حدوث الأعراض. أقوى أدلة هذه المقدمة أن الأعراض لا تبقى زمانين. واضح؟ ثالثا مما يدل على بطلان هذا الدليل، صعوبة هذا الدليل، صعوبة هذا الدليل، إثبات وجود الله عز وجل ليس معقدا إلى هذا الحد الذي نجده عند المتكلمين. الدليل لماذا تسميه دليلا؟ لأنه يسهل عليك الوصول إلى المدلول. أما إذا كان الوصول إلى المدلول أسهل من فهم الدليل، هل صار دليلا؟ شخص ما يريد أن يذهب إلى محاضرة معينة، اتصل عليك وقال لي كيف الوصول إلى، بدأ يشرح الوصول إلى ساعتين حتى فوت عليك المحاضرة، صار دليلا ولا صار عائقا؟ هكذا هذا الدليل. على الفرض أنه ليس باطلا في مقدماته ونتائجه وآثاره، إلا أنه صعب ومعقد، وصعوبته ترجع إلى أسباب كثيرة، منها أن الدليل في بعض مقدماته يتحدث عن أوهام لا يتعامل مع الموجودات. واضح؟ من هذه الأوهام أن المتكلمين يزعمون أن الحوادث هذه عبارة عن تجدد صفات، أما الأعيان فلا تجدد فيها. سبحان الله، أنت لما تقول أن من أدلة حدوثي أنني ولدت في التاريخ الفلاني، يقولون لا هذا ليس دليلا، الجواهر الموجودة فيني قالوا هذه موجودة، باجتماعها يكون هذا المخلوق وبافتراقها ينتهي هذا المخلوق. واضح يا مشايخ؟ وهم يتعاملون مع حتى الجوهر الفرد، هذا الذي تحدثت عنه هو في أحسن أحواله، وإلا هو شيء خيالي، لأنك إذا سلبت منه الصفات التي تميزه عن غيره فهو غير موجود. من أسباب صعوبته أيضا صعوبة لغة المتكلمين عموما حتى في غير هذا الدليل. مثلا المقدمة الأخيرة امتناع حوادث لا أول لها، على ما تفهم هذه المقدمة يأخذ منك وقت، بينما كان بإمكانه من يقول الحوادث لها بداية، أليس كذلك؟ واضحة هذه، إذا قلت الحوادث لها بداية هذه واضحة، أما أن تقول امتناع حوادث لا أول لها افهمها. رابعا من الأمور التي تدل على بطلان هذا الدليل بدعيته وأقوال العلماء في كون هذا الدليل بدعيا كثيرة ولن أخوض فيها، وآثار هذا الدليل دليل واضح صارخ على بدعيته. لو لم يكن هذا الدليل بدعيا لم يصطدم بكثير من النصوص. لو كان هذا الدليل سليما، دليلا سلفيا، دليلا سنيا، لم يتعارض مع النصوص. أي دليل لا يتواءم ولا يتناسب ولا يجتمع مع النصوص فهو لا خير فيه، في أحسن الأحوال لا خير فيه. أخيرا، تسلط أعداء الإسلام على أصحاب هذا الدليل الذي يقول أن الخلق هو المخلوق ويقول هذا هو ديننا، سيقنع الفلاسفة، والفلاسفة شيوخكم في العقل، هم جبابرة العقل عندكم، وكذلك قالوا بالنسبة للسنن الكونية، قالوا ليس هناك سببية لأجل هذا، لأجل الأعراض لا تبقى زمانين. لا شك أن الله عز وجل خلق هذا العالم وربط بين الأسباب والمسببات، وجعل هذه الأسباب أسبابا وجعل فيها أثرا، والله عز وجل إذا شاء سلب هذا الأثر. المتكلمون يرون أن شيئا لا يؤثر في شيء، هذا مذهب الأشاعرة. قالوا كل ما يحصل عبارة عن مجرد الاقتران، وإلا لا فرق بين الماء والنار، ما ذكره ابن القيم، لا فرق بين الماء والنار، إلا أن العادة المضطردة أن ملاقات الجسم الذي يقبل الاحتراق ملاقاته بالنار يحصل عنده الاحتراق وليس به، وإلا لا فرق بين الماء والنار. وبالتالي أنكروا قضية السببية، وإنكار السببية عبارة عن إنكار سنن الله الكونية. تصور أن عالما مثلا فيزيائيا أو في العلوم هذه وجد شخصا يدعي أنه مسلم وينكر هذه الأسباب. طبعا الأثر هو الله عز وجل هو الذي جعله مؤثرا، وهم قالوا إذا لم نقل بهذا نقع في أقوال الفلاسفة الذين يقولون بالعلية، يقولون بالعلية وليس هناك دخل لإرادة الله عز وجل. طيب التخلص من قول الفلاسفة يكون بالتزام هذه الخرافات. تصور أن شخصا مثقف وفي هذا التخصص صادف مسلما يقول بهذا، هل هذا سيشجره على الدخول على الإسلام؟ هذا سيجعله يفكر في هذا الدين الذي يتنكر لبدهيات السنن الكونية، أليس كذلك؟ وهذا من الأسباب الخطيرة التي أنتجت الإلحاد في أوروبا ولا زال عندنا أيضا. لماذا هذه النفرة بين العلم ما يسمونه العلم وبين الدين في أوروبا، مثل هذه الخرافات التي كانت في ديانة النصارى. ترى علم الكلام موجود عند النصارى، موجود عندهم أيضا. مثل هذه، وأيضا لما قالوا أن الله عز وجل خلق العالم وبدون أي سبب تحول من الإمكان إلى من الامتناع إلى، هذا كله يسلط أعداء الإسلام على أصحاب هذا الدليل. هذا بعض ما يتعلق ببطلان هذا الدليل، والله أعلم.
أحسن الله شيخنا الكريم. لو تذكرون أنا ختاما يعني النتيجة المترتبة على هذا الدليل بشكل مختصر، بارك الله فيك.
طبعا هناك موضوع لاحظت أن الوقت سيتأخر، تركته لعله لمحور آخر إن شاء الله، وآتي إلى الإجابة على هذا السؤال الذي تفضل به الشيخ. بعد العلم بالخطوات السابقة التي تتعلق بأدلة المتكلمين عموما وبدليل حدوث الأعراض والأجسام خصوصا، نرى أن النتيجة واضحة، وهي في أمرين. أولا، لا يمكن إثبات وجود الله عز وجل إلا بإنكار كثير من المسلمات الدينية القطعية في التوحيد وغيره. واضح؟ بركة هذا الدليل. رأينا أن هذا الدليل به يتم نفي الصفات، ويتم نفي فعل الله عز وجل، ويتم نفي كلام الله عز وجل، ويتم نفي ولوه وغيره. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا انتفت أفعاله وصفاته وكلامه وعلو ذي السلطان، فبأي شيء كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان؟ ما الذي أبقيتموه لله عز وجل؟ لا يفعل الفعل ممتنع عليه، أحيانا يمتنع عليه وأحيانا يتمكن منه هذا الرب الذي تثبتونه، ليس له كلام يتكلم به متى ما شاء، ليس عاليا على عرشه. يقول: فبأي شيء كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان؟ هذا أولا. ثانيا، لا يمكن الاعتماد على الدليل النقلي الذي هو عبارة عن الكتاب والسنة بحال من الأحوال على هذا الدليل. لماذا؟ لأنه لا يفيد اليقين أولا، بل إن فيه خطرا في الدليل النقلي، قد يكون سببا للضلال وقد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. يقول الصاوي أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة يؤدي إلى الضلال، ويقول السنوسي في قوله المعروف: أصول الكفر ستة، منها الأخذ بظاهر الكتاب والسنة. وبالتالي فقد كاد هذا العلم، أقول كاد احتياطا، كاد أن يحرمك من الوحي كله ويوقعك في متاهات ضلال الأمم السابقة واللاحقة. ومع هذا كله فالمتكلمون يدعون الدفاع عن الإسلام، والمتكلمون في أحسن الأحوال جهال بدين الله عز وجل أصوله وفروعه. يقول ابن القيم، وبهذا البيت أختم المجلس: يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي الطغيان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى هنا نصل إلى ختام هذا الحوار، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد النورساني، آملين من الله عز وجل أن يتجدد هذا اللقاء في حوارات قادمة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.